مجددا تفقد نقاط القوة والثبات في التفاوض لدى حماس. وهذه مسألة بطبيعة الحال تحاول حركة حماس أن تلغي هذا التفاوض على هذا الأساس الجزئي أو الصفقة الجزئية، وتذهب باتجاه التهديد بأنه إن لم يتم الاتفاق على موضوع صفقة شاملة تعيد كل الأسرى ومن ثم أيضا يتم وقف إطلاق النار، هذا بطبيعة الحال لن يفيد حركة حماس في هذه المرحلة. مع العلم أن ترامب اليوم من خلال خطابه قال بأنه قريبا سيعيد 10 أسرى، وأيضا كان المديح لمبعوثه في التفاوض ويتكوف، يعني مما يعني أن مسألة الصفقة على مستوى 60 يوما مقابل 10 أسرى هي آخذة بالتحقق، وعلى ما يبدو أنها بانتظار موافقة نتنياهو في هذا الإطار. هل يعطل نتنياهو المسعى الأمريكي في موضوع صفقة 10 أسرى مقابل 60 يوما وبعض يعني الأمور المرتبطة بفتح المعابر وإيصال المساعدات والشاحنات والمواد الغذائية وغيرها، مع أيضا إطلاق أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية؟ هذه مسألة مرتبطة بالأيام القادمة. هل سيستطيع ترامب أن يضغط على نتنياهو ويفرض عليه موضوع الصفقة الجزئية أو صفقة 10 مقابل 60 يوما وغيره؟ هذه مسألة أساسية. إذا تم الرفض سنذهب إلى إقفال موضوع المفاوضات وصفقة التفاوض، وستنتظر الأمور جولات عسكرية ميدانية على أرض الواقع مرتبطة بتطورات عسكرية، إما بضغط عسكري يعني إسرائيلي، مزيد من القصف ومزيد من التدمير ومزيد من المجازر، أو على مستوى تحصيل مكاسب عسكرية لمصلحة المقاومة من خلال زيادة ضغطها العسكري بالكمائن وإطلاق النيران على الجنود الصهاينة ومحاولة أسر جديدة كما كان سيحصل في خان يونس بالأيام
دكتور
السابقة.
دكتور تحميل أبو عبيدة القائد العام لكتائب القسام، النخب والحكومات العربية مسؤولية الصمت، يعني يحرج العواصم الرسمية، هل هو نداء سياسي أم اتهام مباشر بالتخلي؟ يعني ماذا بقي بيد العرب من أوراق يمكن تحريكها إذا أرادوا الفعل يعني للقول؟
أبو عبيدة يعني يطلق نداءات متكررة منذ 21 شهرا من هذه الحرب العدوانية على غزة، وهو يطالب ويراهن على الضمير العربي، يطالب الحكومات العربية والشعوب العربية لكي تهب هبة واسعة وكبيرة لمساندة غزة والضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف الحرب وفتح المعابر وغيرها، على مستوى الإنساني، على مستوى الأخلاقي، على مستوى السياسي وغيره. ولكن يستبطن في اتهاماته ونداءاته هذه مسؤولية عربية بأنها مشاركة في هذا العدوان بشكل أو بآخر، لأن الصمت العربي هو جزء من الشراكة في موضوع العدوان، عدم يعني تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية هذا العدوان، عدم فعل أي شيء ضاغط على الكيان الصهيوني لإيقاف الحرب يعتبر شراكة ضمنية، سواء أعلن أبو عبيدة ذلك أم لم يعلن هذا الموضوع، هو بطبيعة الحال يعني شراكة واقعية، وخصوصا أن هناك معلومات أصبحت واضحة، دعم عربي وخليجي من بعض الدول العربية والخليجية المتحالفة مع الكيان الصهيوني، فتح المعابر، فتح الطرقات، فتح الموانئ، إرسال الطائرات والمساعدات إلى الكيان الصهيوني عبر هذه الدول مساعدات لهذا الكيان الصهيوني. هذا أصبح واضح، ليس بحاجة إلى دليل ولا اتهام ولا تهديد، إنما الأمور أصبحت واضحة أن مجموعة من الدول العربية تتآمر على المقاومة في غزة وتتحالف مع الكيان الصهيوني لدعمه وبقائه في الذهاب باتجاه تدمير حماس وتشجيعه على تدمير حماس، لأن انتصار حماس بطبيعة الحال لا تعده بعض الدول العربية لمصلحتها في هذه المرحلة، لأن انتصار حماس سيغير المشهد السياسي الداخلي في كثير من الدول العربية.
نعم. وأيضا أتساءل دكتور علي يعني عن مسألة في ظل التشبث بالمطلب الأساسي إنهاء الحرب مقابل الإفراج الكامل عن الأسرى، هل تملك المقاومة ما يكفي من أوراق القوة لفرض هذه المعادلة، أم أننا أمام سيناريو تفاوضي قابل للتجزئة والتأجيل؟
يعني السيناريو التفاوضي في موضوع التجزئة ليست لمصلحة المقاومة حماس في هذه المرحلة، وأنها قد تقبل بها لكي تريح الوضع الاجتماعي والعسكري والأمني الصحي والغذائي لمرحلة معينة وتستفيد من وقف إطلاق النار لمرحلة معينة، ولكن المصلحة الكبرى لدى حركة حماس والمقاومة في فلسطين ولغزة بشكل عام يعني منطقة تعاني من عدوان وحصار، أن تذهب الأمور إلى صفقة شاملة، إلى صفقة كبيرة جدا، توقف إسرائيل إطلاق النار، تنسحب بشكل كامل من الأراضي في غزة، تفتح المعابر، توقف الاغتيالات، تعيد النازحين، تعيد الإعمار إلى داخل غزة، تبقي الشعب في غزة داخل أراضي غزة، لا كما يعني يخطط له الإسرائيلي والأمريكي في طرد الشعب الغزاوي من أرضه إلى ثلاثة مناطق يعني حددتها في سيناء وفي غيرها لإخراج الشعب من غزة وطرده وتنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني في تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة الغربية. لذلك أوراق القوة اليوم هي أن تصمد حركة حماس والمقاومة في فلسطين إلى جانب شعبها في الصمود لكي تبقى على شروطها في التفاوض، تبقى تفرض موضوع الصفقة الكبرى،
نعم.
وأن يكون هناك ضمانات. الأساس في هذا الموضوع هو الضمانات، من يضمن أن لا تعود إسرائيل إلى الحرب مجددا حتى لو حصلت الصفقة الكبرى بإطلاق جميع الأسرى وجميع يعني الجثامين الصهاينة والذهاب باتجاه صفقة توقعها حماس والكيان الصهيوني، ولكن نحن بحاجة إلى ضمانات لا تعود إسرائيل مجددا إلى القتال حتى بعد الصفقة الشاملة، ليست فقط الصفقة الجزئية إنما الصفقة الشاملة، ليس هناك ضمان. إذا حصلت ضمانات حماس بطبيعة الحال سيكون انتصار كبير لحماس أنها بقيت في المشهد السياسي والاجتماعي والعسكري.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون، كل الشكر لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة أو أكثر بحق المجوعين جنوب قطاع غزة، بدأت بإطلاق النار على آلاف المواطنين الذين احتجدوا جنوب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينيا. ثم كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار قرب مساعدات أو مركز مساعدات آخر شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 11 مواطن فلسطيني، عدا عن أكثر من 100 جريح نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، بعضهم أصيبوا بجراح بالغة الخطورة. هذا المشهد يتكرر تقريبا يوميا في قطاع غزة في ظل حالة الجوع التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون والذين لا يجدوا ما يطعمون به أطفالهم. رغم الخطر الشديد الذي يحيق بهم وهم يقتربون من مراكز المساعدات، إلا أنهم يكررون العودة إلى تلك المناطق ويكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلهم. حسب الإحصائيات التي صدرت من مراكز حقوقية، أكثر من 800 مواطن فلسطيني استشهدوا وأصيب أكثر من 6000 منذ أن بدأت مراكز المساعدات الأمريكية بالعمل في قطاع غزة. هذه الآلية التي لاقت انتقادات واسعة من المجتمع الأوروبي والأمريكي والعالمي، لكن دون تغيير على أرض الواقع. الناس جياع في غزة، لا يجدون ما يأكلون، أعداد الذين يصلون المشافي وهم جوعى تزداد من حين إلى آخر. في ظل هذا الوضع أيضا يكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مختلف المناطق، سواء في خان يونس حيث قصف قيام النازحين وهناك شهيدة طفلة وهناك شاب، أو باستهداف المواطنين هنا في مدينة غزة، قصف مركز أو الخيام في حي التفاح، هناك 7 شهداء. ثم انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي قليلا من جباليا البلد، عندما بدأ الناس يعودون بدأ بإطلاق النار عليهم مجددا وهناك 3 من الشهداء. منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة هناك أكثر من 40 شهيد فلسطيني ارتقى في مختلف مناطق قطاع غزة، ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في الأجواء. أيضا قامت طائرات الاحتلال والدبابات بتدمير مربعات سكنية كاملة سواء في خان يونس أو شرق غزة أو جباليا في مختلف مناطق القطاع.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. نبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 58,667 شهيد، والإصابات 139,974 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7,750 شهيد و 27,566 مصاب منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 70 شهيدا و 118 مصاب وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة وصلت أو للمستشفيات هي لقمة العيش 32 شهيد وأكثر من 70 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 909 شهداء وأكثر من 5,666 إصابة. نعم مستمعينا الكرام، وفي غزة أيضا أثمان باهظة يدفعها الأطفال ومعاناة لا توصف يعيشونها بفعل مواصلة العدو الصهيوني حرب الإبادة والتجويع والحصار بحق أهل القطاع. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بالأكفان يحتضنون وعلى صوت العويل والنحيب ينامون. في غزة أحلام صغيرة تدفن قبل أن تكبر. أطفال غزة لا حال في العالم يشبه حالهم، أحياء يحرقون وبأيادي آبائهم يدفنون، أطفال ليسوا كغيرهم. في غزة لا تسمع ضحكات الأطفال بل يسجل صراخهم في ضمائر العالم. أجساد أطفال غزة مشظات بقنابل ذكية لا تعرف الإنسانية، لا لحم يكسو عظامهم بل جوع وأمراض تنهشها.
شو عمر بنتي 4 سنين ووزنها 6 كيلو، بيطلعش نهائي، واقف على 6 كيلو، بنتي بتمشيش ولا بتتكلم. وهيها
من مثلهم أطفال غزة، من الجوع هم يبكون ويلملمون بقايا الأكل المجبول بالتراب لعلها تسكت قرقرة بطونهم الخاوية. أياد الإجرام الصهيونية تلاحق أطفال غزة وكبارها فتقصفهم بالطائرات الحربية وتشعل أجسادهم وهم نائمون. حقائق مؤلمة تسقط معها كل حقوق الطفل والقوانين الإنسانية. من يتحمل مسؤولية استمرارها؟ المشاركون أم المتواطئون أم الصامتون؟
مع شكرنا وتقديرنا للزميلة هدى مكي على تقريرها. مستمعينا الكرام، يتواطأ الغرب مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم القتل في غزة. هذا ما كشفه تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أكد تصنيع شركات أوروبية قنابل يستخدمها الجيش الصهيوني في قتل الفلسطينيين. إلى الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
لا يرتكب الكيان الصهيوني منفردا جرائمه في غزة ولا يتحمل وحده مسؤولية الدم المسفوك غيلة أمام مرأى العالم، إذ كشف تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أن شركة أوروبية صنعت مكونات رئيسية لقنابل أدت لمقتل 100 طفل فلسطيني على الأقل في قطاع غزة العام الماضي. ووفق الصحيفة فأن شركة MBDA التي تعتبر أكبر شركة أوروبية لصنع الصواريخ تمتلك مصنعا في ولاية ألاباما الأمريكية ينتج أجنحة موجهة لقنبلة GPU-39 التي تصنعها شركة بوينغ، تم شحن الآلاف منها إلى الكيان الصهيوني واستخدمت في غارات جوية متعددة أدت لمقتل مئات الفلسطينيين. وأوضح التحقيق أن الأجنحة تمكن من توجيه هذه القنابل بعد إطلاقها نحو هدفها بدقة، وتسببت بمقتل أكثر من 500 فلسطيني ما بين كانون 2 يناير وأيار مايو من العام 2024. وأوضحت الصحيفة أن العديد من تلك الغارات الإسرائيلية وقعت ليلا من دون سابق إنذار، واستهدفت مدارس ومخيمات لجأت إليها عائلات فلسطينية نازحة. ولفتت إلى أن هذه الهجمات جرى التحقيق فيها من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، وأن تلك التحقيقات خلصت إلى أنها ترقى لجرائم حرب. من جهة ثانية، وفت مجموعة لاهاي لدعم فلسطين بوعدها باتخاذ إجراءات ملموسة ضد الكيان الصهيوني، إذ ألزمت نفسها بحظر توفير ونقل الأسلحة والذخائر والوقود الحربي إلى إسرائيل، وتشمل الإجراءات رفض استقبال السفن الناقلة في موانئها وملاحقة إسرائيل قضائيا محليا ودوليا على انتهاكاتها. وفي سياق متصل، أمرت محكمة في بروكسل حكومة إقليم الفلامنك بوقف جميع عمليات نقل العتاد العسكري إلى الكيان الصهيوني بعد استضافة ميناء أنتويرب بروج شمالية بلجيكا مطلع الشهر الجاري شحنة من المكونات المستخدمة في صناعة دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية.
نعم مستمعينا الكرام، في القدس أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم العراقيل التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة والمسجد. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن 40,000 مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية. وفرضت قوات العدو عراقيل على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة من خلال نصب الحواجز الحديدية وتوقيفهم وفحص هوياتهم. هذا وأوقفت قوات الاحتلال قبل صلاة الجمعة الشبان عند باب القطانين أحد أبواب الأقصى وعرقلت دخولهم إلى المسجد. لازلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران مستمعين الأكارم. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني حملات الاقتحام اليومية في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة وسط ممارسات قمعية طالت منازل المواطنين وممتلكاتهم وعمليات اعتقال تعسفية استهدفت عددا من الشبان. ففي محافظة جنين التي تتعرض لعدوان متواصل منذ أكثر من 6 أشهر، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت قرية مثلث الشهداء جنوب المدينة، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش في منازل المواطنين واعتقلت شابا وسط انتشار آليات عسكرية مصفحة داخل القرية. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة ومخيم العين غربا، وشرعت بتفتيش منازل سكنية مع تسجيل انتشار مكثف لقوات المشاة في حي المعاجين داخل مخيم العين. أما في الخليل فقد داهمت قوة من جيش الاحتلال منزل والد زوجة الأسير المطارد محمود الفسفوس في قرية دير العسل غرب مدينة دورة، بالتزامن مع انسحابها من عمارة شديد في المدينة ذاتها بعد اقتحامها. وفي محافظة بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تجوع جنوب شرق المدينة ودار صلاح وزعتر شرقا، وإضافة إلى بلدة بيت فجار جنوبا، دون أن تسجل حالات من الاعتقال. وفي الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأكارم، كيف تبدو معاناة قرية عطوف بالأغوار الفلسطينية التي تستهدفها قوات العدو بمصادرة إدارة مصادر المياه بهدف تهجير السكان؟ الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
تواصل قوات العدو عمليات السيطرة على الأغوار الفلسطينية عبر تهجير السكان من خلال تدمير كل مقومات الحياة بوسائل عدة، وقرية عطوف مثال للمعاناة.
قرية عطوف هي قرية فلسطينية تقع في محافظة طوباس، تقع على مساحة تقريبا 96,000 دلم، انصادر الثلثين منها والثلث المتبقي قسم يعتبر للتدريبات العسكرية، قسم قريب على المستوطنات. جميع الأراضي يعني خلينا نقول مغلقة تماما.
بنعاني أول شيء من الضيق، بكينا نصرح في 4 مطارح، اليوم في مطرح واحد بنصرح، ضيق جدا. اثنين، منعاني من شح المياه، منعاني من الوصول لبيوتنا، فيش عندنا طرق معبدة.
ونجحت قوات العدو والمستعمرون بترحيل غالبية التجمعات البدوية من الأغوار لإحكام السيطرة عليها، فيما بقيت تجمعات أخرى تصارع حد الموت من أجل البقاء.
وقد اقتلع الاحتلال بمنطقة القوة والعربدة وتحت تهديد القتل وحرق الممتلكات وسرقة المواشي وسرقة الآليات حوالي 33 تجمع فلسطيني منذ 17/2023 وحتى اليوم، ولا زالت مساعي الاحتلال متسارعة بهدف ترحيل مزيد من السكان.
ونحن هنا أهل الأغوار، ونحن سنبقى في هذه الأرض متجذرين وحاضنين لسهلها وأرضها وزيتونها وأغنامها وخيامها الكافرة التي عنوة تعيش غصبا عن كل هذا العالم.
كم الهائل من البوابات،
تحركات شعبية كان منها تأسيس جمعية إيخيليا الأغوار في عطوف لبيع المنتجات الغذائية والبيتية بهدف المساعدة على تثبيت السكان والمحافظة على صمودهم. تسارع قوات العدو الخطى للسيطرة على الأغوار الفلسطينية بشكل كامل، وذلك من أجل السيطرة على أهم موارد المياه في فلسطين المحتلة، إضافة للحقول الزراعية الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني.
نشكر جزيل الشكر الزميل باسم صلاحي على تقريره من الضفة الغربية. في اليمن مستمعينا مستمعاتنا، أعلنت القوات المسلحة مساء الجمعة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللدي في منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرد صوتي من طراز فلسطين 2. هذا وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان متلفز أن العملية أصابت هدفها بدقة ونجاح، ما أدى إلى توقف حركة المطار وحالة من الذعر الواسع في أوساط المستوطنين الذين هرعوا إلى الملاجئ. هذا وأكد العميد يحيى سريع أن هذه العملية تأتي في إطار النصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ورفضا للعدوان الصهيوني المتواصل وحصار غزة الجائر، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في عملياتها ضد أهداف الكيان الصهيوني حتى يتوقف العدوان ويتم رفع الحصار عن القطاع.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة، فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع، وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 23 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 18 من يوليو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
في اليمن أيضا مستمعين الكرام، جددت المسيرات المليونية المساندة لغزة تأكيدها على استمرار دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
في مشهد يجسد التكامل بين الموقف الرسمي والشعبي الداعم للمقاومة في غزة، احتشد ملايين اليمنيين في ميدان 70 بصنعاء وعشرات الساحات في المحافظات اليمنية الحرة، تأكيدا على موقف اليمن الثابت في مواجهة جرائم العدو الصهيوني الأمريكي في المنطقة.
يمانون على خط النصرة الماضون يؤكدون ذلك في كل جمعة من خلال مظاهراتهم المليونية التي تعم محافظات الجمهورية اليمنية. هنا من ميدان 70 ينقل اليمنيون رسالتهم لكل العالم بأن غزة ليست وحدها، وأنهم سيبقون وسيظلون على ما هم عليه من نصرة لفلسطين مهما تخاذل المتخاذلون وانبطح المنبطحون.
المشاركون في التظاهرات جددوا استعداد اليمن لمواصلة التصدي لمخططات العدو الصهيوني الرامية إلى تكريس معادلة الاستباحة الكاملة لأقطار الأمة العربية والإسلامية.
الشعب اليمني في كل أسبوع يخرج، هو لا يخرج ليعطي صوته فقط، وإنما يخرج ليبذل روحه ونفسه وماله في سبيل الله ومن أجل الله، وإعلان النفير الدائم المستمر من أجل تحرير الأقصى، من أجل تحرير المقدسات الإسلامية، من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين الذين غيبوا في غياهب السجون لعشرات السنوات.
البيان الصادر عن التظاهرات بارك العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية إسناداً للمقاومة الفلسطينية في غزة.
نبارك في الوقت نفسه نجاح العمليات العسكرية البحرية الأخيرة التي حققت الردع وثبتت إغلاق ميناء أم الرشراش بشكل كامل ورسمي، ونسفت وبددت أوهام القدرة على كسر الحصار اليمني على هذا الميناء.
لا كلل ولا ملل، بل تحشيد وتصعيد على الدوام.
شكرا للزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير، وبه نختم لقاءنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية. مستمعين الأكرم، على مدى العديد من حلقات هذا البرنامج تناولنا موضوع الصحوة الإسلامية التي شهدها العالم الإسلامي خلال القرنين 19 و20، باعتبارها معلما من معالم النهضة الإسلامية التي هي من المنجزات المعنوية عند المسلمين بما يمتلكونه من تاريخ حافل بالأمجاد وحضارة ورثوها عن الآباء والأجداد. وكان حديثنا بحركات التحرر في الدول العربية وفي إيران التي انتصرت فيها الثورة الإسلامية المباركة في عام 1979 للميلاد بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، نريد الحديث بالنهضة الإسلامية في تركيا، إذن ندعوكم إلى سماع هذا الحديث بعد قليل، كونوا معنا. إن لدراسة هذا الموضوع لابد من التأمل في أحداث سياسية وأخرى ثقافية وقعت خلال حكم الدولة العثمانية. نعم أعزنا المستمعين، خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين دخل الأتراك وهم من سكان آسيا الوسطى في الدين الإسلامي الحنيف، والملاحظ هو رواج الطرق الصوفية مثل الطريقة المولوية عند المسلمين الأتراك في ذلك الزمن، على أن الطرق الصوفية هذه كان لها دور بارز في النهضة الإسلامية لدى الأتراك وفي منطقة الأناضول. ومن بعد قيام الدولة العثمانية كان الإسلام في معناه الفقهي ذا دور في إيقاظ المسلمين وتوعيتهم. إن من يطالع تاريخ الدولة العثمانية يرى أن السلاطين آل عثمان وثقوا قدرتهم ودعموا ملكهم بواسطة الإسلام والتصوف أو الشريعة والطريقة إن صح هذا التعبير. وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، وحينما بدأت الهجمات الاستعمارية على العالم الإسلامي، كان للعثمانيين تعامل مزدوج مع تلك الهجمات. ولكن كيف كان هذا التعامل المزدوج؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول أن جماعة من ذوي الفكر والرأي والنفوذ كانوا يريدون التمسك بأهداب القوانين التقليدية وما سنه السلطان العثماني المعروف سليمان القانوني، وفي المقابل ظهرت جماعة أخرى إنهم دعاة التجديد الذين رأوا أنه لابد من نبذ القوالب التقليدية والأخذ بالعلوم الحديثة وتطوير مرافق الدولة العسكرية والإدارية والتعليمية. ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان. أعزنا المستمعين، ومن سلاطين آل عثمان الداعين إلى التجديد السلطان سليم الثالث، جدير أن نذكر أن هذا السلطان حكم من عام 1789 حتى عام 1807 للميلاد، ووضع هذا السلطان برامج إصلاحية لتقوية بنية الجيش وإعداد نظام تعليمي جديد، هذا فضلا عن تقوية الحكومة المركزية. ومن الضروري أن نذكر أن بعض القادة الدينيين كانوا أيدوا السلطان سليما الثالث في إصلاحاته تلك، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، حيث ظهر من علماء الدين في الدولة العثمانية من عرض إصلاحات السلطان سليم الثالث بذريعة أنها بدعة في الدين وحرام شرعا، ولنرى ما حصل من بعد ذلك. نعم مستمعين الأكارم، لقد أصدر الشيخ عطا الله أفندي، وكان شيخ الإسلام في الدولة العثمانية وهو أعلى منصب ديني، أصدره فتوى بخلع السلطان سليم الثالث عن العرش، ومن بعد ذلك تم قتل السلطان هذا بناء على فتوى ذلك الشيخ. مستمعين الأكارم، ثمة نقطة نود الإشارة إليها هنا قبل إدامة الحديث، وهو أننا وبحكم ضيق وقت كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نعزف في الغالب عن إرادة التحليلات، وإنما نذكر أحداث التاريخ كما هي منسبة مع انسياب الزمن. والحقيقة أن دراسة مثل هذه الأحداث والتأمل فيها لا يخلو من فائدة. على أي حال، في عودة إلى تاريخ الدولة العثمانية، نقول بعد قتل السلطان سليم الثالث جلس على العرش السلطان محمود الثاني الذي حكم من عام 1808 حتى عام 1831 للميلاد. لقد كان للسلطان محمود الثاني دور في الإصلاحات في الدولة العثمانية، ولقد عمل هذا السلطان على تقوية مباني الحكومة المركزية. وفي زمن السلطان محمود هذا ضعف دور رجال الدين في الحياة السياسية والاجتماعية، حيث حجب دورهم عن القضاء والتربية والتعليم. ومن بعد هذا بدأت ردود الفعل إزاء إصلاحات السلطان محمود التي لم تكن في الحقيقة إصلاحات إسلامية، ولقد ظهرت في الدولة العثمانية جمعيات نشدت هدف الوقوف بوجه الإصلاحات غير الإسلامية، وإننا سنتحدث ببعض منها في الحلقة القادمة إن شاء الله. مستمعينا الأكرم، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان الإحسان وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها فتحت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
رب السماوات العلى حسبي ومعتمدي على فبه لقد آمن والكتب التي هو أنزل رب السماوات العلى
عهدي ومعتمدي حسبي ومعتمدي على رب السماوات العلا حسبي ومعتمدي على فبه لقد آمنت والكتب التي هو أنزل ثم الملائكة الكرام ورسله خير الملأ وببعثنا يوم التلاقي وببعثنا يوم التلاقي وببعثنا يوم التلاقي والتمادي وكيف لا وببعثنا يوم التلاقي والتمادي وكيف لا وبأن أحمد للأناب وبأن أحمد للأمام من المهيمن أرسل وبأن أحمد للأمام وبأن أحمد للأمام وبأن أحمد للأمام من المهيمن أرسلا وأرجوه رجاء لا يخيب أجيب وذل طائف لا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم